بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرحبا بكم إخواني المستمعين في درسنا 11، وهذا الدرس في التعليق على رسالة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، التوضيح والبيان لشجرة الإيمان. وصلنا معكم إلى الفصل الثاني، وهو الفصل المتعلق بذكر الأمور التي يستمد منها الإيمان. وذكر المصنف رحمه الله في مقدمة هذا الفصل أهمية هذا الفصل وما سيذكر فيه، لأنه يتعلق بالأسباب التي تزيد الإيمان وتثبته وتمنع الإنسان من سلوك الطرق التي تؤدي إلى نقصانه. وأول ما بدأ ذكر بأن هذه الأسباب تنقسم إلى قسمين: القسم الأول مجمل، وحصره في التدبر لآيات الله المتلوة من الكتاب والسنة، والتأمل لآياته الكونية. ثانيا العمل الصالح الذي خلق له العبد ومعرفته والعلم به. فقال: فجميع هذه الأسباب مرجعها إلى هذا الأصل العظيم. ثم بدأ بالتفصيل من الأمور التي يستمد منها الإيمان على جهة التفصيل. بدأ بأعظمها، وهو معرفة أسماء الله الحسنى الواردة في الكتاب والسنة. ثم قال رحمه الله تعالى: ومنها، أي من الأمور التي يستمد منها الإيمان في الأمر الثالث. وقبل الثالث ذكر الثاني، وهو تدبر القرآن على وجه العموم، تدبر القرآن على وجه العموم. الثالث قال: وكذلك معرفة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وما تدعو إليه من علوم الإيمان وأعماله، كلها من محصلات الإيمان ومقوياته. فكلما ازداد العبد معرفة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ازداد إيمانه ويقينه، وقد يصل في علمه وإيمانه إلى مرتبة اليقين. فقد وصف الله تعالى الراسخين في العلم الذين حصل لهم العلم التام القوي الذي يدفع الشبهات والريب ويوجب اليقين التام، ولهذا كانوا سادة المؤمنين الذين استشهد الله بهم واحتج بهم على غيرهم من المرتابين الجاحدين، كما قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فالراسخون زال عنهم الجهل والريب وأنواع الشبهات، وردوا المتشابه من الآيات إلى المحكم منها، وقالوا آمنا بالجميع فكلها من عند الله، وما منه وما تكلم به وحكم به كله حق وصدق. وقال تعالى: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أقول: المصنف رحمه الله تعالى ذكر السبب الثالث من الأسباب التي يستمد منها الإيمان، وهو السنة، معرفة السنة، معرفة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. والكتاب والسنة مصدرهما واحد وهو الوحي، كما قال الله عز وجل: إن هو إلا وحي يوحى. فالوحي المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم يشمل القرآن المتلو والسنة الصحيحة الصادرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا كانت أو فعلا أو تقريرا. فروى الأوزاعي عن حسان بن عطية رحمه الله، حسان متوفى في عام 130 هجرية، أنه قال كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، يعلمه إياها كما يعلمه السنة. رواه الدارمي في سننه. فمصدر الكتاب والسنة واحد وهو الوحي، ولكن غاير الله بينهما في بعض الأحكام، فجعل القرآن أصلا والسنة أصلا آخر متعلق بالقرآن تفصيلا وبيانا، كما قال الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فمبنى الدين كله على الوحي، ولذلك أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم باتباع الوحي المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. وقال سبحانه قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، وقال سبحانه واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. فلا تجد حكما متعلقا بالدين إلا ودليله الوحي كتابا أو سنة، كما قال ابن تيمية رحمه الله فيأخذ المسلمون جميع دينهم من الاعتقادات والعبادات وغير ذلك من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها، وليس ذلك مخالفا للعقل الصريح، فإنما خالف العقل الصريح فهو باطل وليس في الكتاب والسنة والإجماع باطل. فبين المصنف رحمه الله شيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في هذه الرسالة أن من الأمور التي يستمد منها الإيمان معرفة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وما تدعو إليه من علوم الإيمان وأعماله، قال كلها من محصلات الإيمان ومقوياته، فكلما ازداد العبد معرفة بكتاب الله وسنة رسوله ازداد إيمانه ويقينه، وقد يصل في علمه وإيمانه إلى مرتبة اليقين. أقول هنا تعرف سبب وقوع الشك في قلوب بعض من انحرف فكره وتأثر بأفكار مستوردة، خصوصا أفكار الفلاسفة وأفكار المشككين والمستشرقين، لأنه يرى أن السنة من الأمور التي تعارض القرآن، وبعضهم يخفي في نفسه ولا يستطيع أن يبديه أن السنة من أسباب الرجعية والتخلف، وأن السنة كانت لزمن معين وهو زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الأصل القرآن، وأن القرآن يجب أن يفهم في كل زمن وعصر بناء على مقتضياته دون النظر إلى السابق، وعليه فإن الأسس قد تتغير والقواعد والعقيدة قد تتغير بناء على حاجة كل زمان ومكان، وهذا ليس بصواب. ولذلك هم تجدهم في شكهم وفي ريبهم يترددون، لأنهم لم يعتمدوا هذا المصدر وهذا السبب كسبب من أسباب استمداد الإيمان. قال كلها، يعني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من محصلات الإيمان. قال فكلما ازداد العبد معرفة بكتاب الله وسنة رسوله ازداد إيمانه ويقينه. فقد وصف الله الراسخين في العلم الذين حصل لهم العلم التام القوي الذي يدفع الشبهات والريب ويوجب اليقين التام، ولهذا كانوا سادة المؤمنين الذين استشهد الله بهم. كيف أنت تستطيع أن تدفع الشبهة؟ الشبهات سهلة الطرح والتأثر بها سهل، ردها يحتاج إلى تأصيل وبيان، وقد يقتنع الجاهل بالشبهة ولا يقتنع بالرد. ما الذي يجعلك تصل إلى مرحلة اليقين ومرحلة التحصن من الفكر المنحرف؟ وجود العلم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك رب العالمين ماذا قال في هذه الآية لما ذكر؟ قال هو الذي أنزل عليك الكتاب، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. طريقة أهل العلم وطريقة أهل السنة والجماعة رد المتشابه إلى المحكم فيتسق ويستقيم الأمر وتتضح الصورة. أما أهل الزيغ بيّن الله حالهم في نفس الآية، قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. إذن يتركون المحكمات ويأخذون بالمشتبهات، ما السبب؟ قال ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ثم قال وما يعلم تأويله إلا الله، ثم وصف أهل الرسوخ، قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وهذا هو التسليم، وهذا هو اليقين، وهذا هو الانقياد، وهذا هو الإقرار والتصديق، كل من عند ربنا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلما يأتيك غير طفل صغير أو شاب عمره 20 سنة وأقل أو أكثر ويشكك في البخاري ومسلم، على أي أساس تشكك في البخاري ومسلم؟ والله كم من مناقشة تابعتها في تويتر وفي بعض الوسائل التواصل مع بعض الشباب تحاول أن تثبت له عقيدة، مثل عقيدة نعيم القبر وعذابه وسؤال القبر. ففي مرة من المرات كان أحد المفتونين يطرح ويشكك في وسائل التواصل الاجتماعي في هذه العقيدة التي عليها التواتر، التي فيها التي دل عليها النص المتواتر من كتاب وسنة وعليها إجماع السلف، وبكل سهولة يقول هذه السنة فيها الكثير من الأمور التي تعارض القرآن. هذه الشبهة علقت في ذهنه واعتمدها أصلا محكما وانطلق منها في رد أسس الدين. لذلك رب العالمين بما وصف الراسخين قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وهذه حال المؤمن. حال المؤمن أنه يجعل القرآن والسنة أصلا ينطلق منه، ولا يجعل كلام الفلاسفة وقواعدهم وتأصيلاتهم وفلاسفة أو ما يسمى بمفكري القرون الوسطى وفلاسفة التنوير وغيرهم من هؤلاء الناس هم الأصل، ويجعل القرآن الكريم تابعا لهذه الأفكار ويحكم هذه الأصول في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فالراسخون زال عنهم الجهل والريب وأنواع الشبهات، لماذا؟ قال وردوا المتشابه من الآيات إلى المحكم منها، وقالوا آمنا بالجميع فكلها من عند الله، وما منه وما تكلم به وحكم به كله صدق وحق. ثم قال المصنف رحمه الله وبعلمهم بالقرآن العلم التام، وبعلمهم بالقرآن العلم التام وإيمانهم الصحيح استشهد بهم في الدنيا والآخرة، قال كما قال تعالى وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله ليوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. وأخبر تعالى في عدة آيات أن القرآن آيات للمؤمنين وللموقنين، لأنه يحصل لهم بتلاوته وتدبره من العلم واليقين والإيمان بحسب ما فتح الله عليهم منه، فلا يزالون يزدادون علما وإيمانا ويقينا. فاستخراج بركة القرآن التي من أهمها حصول الإيمان سبيله وطريقه تدبر آياته وتأملها، كما ذكر أن تدبره يوقف الجاحد على جحوده ويمنع المعتدي على الدين من اعتدائه. قال تعالى أفلم يدبروا القول، أي فلو تدبروه حق تدبره لمنعهم مما هم عليه من الكفر والتكذيب وأوجب لهم الإيمان واتباع من جاء به. وقال تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا به بعلمه، قال وقال تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، أي فلو حصل لهم الإحاطة بعلمه لمنعهم من التكذيب وأوجب لهم الإيمان. ما ذكره المصنف رحمه الله يؤكد ما سبق في السبب الثاني وهو التدبر. فتدبر القرآن الكريم دون النظر ومعرفة السنة لا يكفيك، فأنت بحاجة إلى النظر في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتدبر في معانيها وفي أحكامهما لتصل إلى اليقين. ثم إذا وصلت إلى هذا الأمر ازددت إيمانا وزالت الشبهات من قلبك والشك والريب، كما قال الله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، إلى آخر هذه الآيات. إذن من الأمور التي يستمد منها الإيمان النظر فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى في بيان الطرق التي يستمد منها الإيمان، قال ومن طرق موجبات الإيمان وأسبابه معرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة ما هو عليه من الأخلاق العالية والأوصاف الكاملة، فإن من عرفه حق المعرفة لم يرتب في صدقه وصدق ما جاء به من الكتاب والسنة والدين الحق، كما قال تعالى أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، أي فمعرفته صلى الله عليه وسلم توجب للعبد المبادرة إلى الإيمان ممن لم يؤمن وزيادة الإيمان ممن آمن به. وقال تعالى حاثا لهم على تدبر أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم الداعية للإيمان، قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وأقسم تعالى بكمال هذا الرسول وعظمة أخلاقه وأنه أكمل مخلوق بقوله نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. فهو صلى الله عليه وسلم أكبر داع للإيمان في أوصافه الحميدة وشمائله الجميلة وأقواله الصادقة النافعة وأفعاله الرشيدة، فهو الإمام الأعظم والقدوة الأكمل. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد ذكر الله عن أولي الألباب الذين هم خواص الخلق أنهم قالوا ربنا إننا سمعنا مناديا، وهذا هو الرسول الكريم ينادي للإيمان بقوله وخلقه وعمله ودينه وجميع أحواله، فآمنا أي إيمانا لا يدخله ريب. ولما كان هذا الإيمان من أعظم ما يقرب العبد إلى الله ومن أعظم الوسائل التي يحبها الله، توسلوا بإيمانهم أن يكفر عنهم السيئات وينيلهم المطالب العاليات، فقالوا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ولهذا كان الرجل المنصف الذي ليس له إرادة إلا اتباع الحق مجرد ما يراه ويسمع كلامه يبادر إلى الإيمان ولا يرتاب في رسالته، بل كثير منهم مجرد ما يرى وجهه الكريم يعرف أنه ليس بوجه كذاب. وقيل لبعضهم لما بادرت إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل أن تعرف رسالته؟ فقال ما أمر بشيء، فقال العقل ليته نهى عنه، ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته أمر به. فاستدل هذا العاقل الموفق بحسن شريعته صلى الله عليه وسلم وموافقتها للعقول الصحيحة على رسالته فبادر إلى الإيمان. ولهذا استدل ملك الروم هرقل لما وصف له ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان يأمر به وما ينهى عنه، استدل بذلك أنه من أعظم الرسل واعترف بذلك اعترافا جليا، ولكن منعته الرياسة وخشية زوال ملكه من اتباعه، كما منعت كثيرا ممن اتضح لهم أنه رسول الله حقا، وهذا من أكبر موانع الإيمان في حق أمثال هؤلاء. وأما أهل البصائر والعقول الصحيحة فإنهم يرون هذه الموانع والرياسات والشبهات والشهوات تضمحل، ولا يرون لها قيمة حتى يعارض بها الحق الصحيح النافع المثمر للسعادة عاجلا وآجلا. ولهذا السبب الأعظم كان المعتنون بالقرآن حفظا ومعرفة والمعتنون بالأحاديث الصحيحة أعظم إيمانا ويقينا من غيرهم وأحسن عملا في الغالب. هذا السبب كذلك من الأسباب المهمة بعد التدبر والنظر في كتاب الله ومعرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدبر الكتاب والسنة، قال: معرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة ما هو عليه من الأخلاق العالية والأوصاف الكاملة. وهذا يحتاج من العبد أن ينظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيرة أعظم رجل، أعظم رسول له المكانة العليا عند ربه سبحانه وتعالى وعند المؤمنين، صاحب المقام المحمود يوم القيامة، صاحب الشفاعة العظمى. ينبغي للمسلم أن يهتم بسيرته وأن يقرأها وينظر فيها وأن يعلمها أولاده، لأنها مما تزيد المسلم إيمانا. وبين المصنف رحمه الله تعالى أن معرفة العبد بهذا النبي صلى الله عليه وسلم يترتب عليها معرفة صدق ما جاء به، ومعرفة أن دينه هو الدين الحق، ثم توجب له المبادرة إلى الإيمان. فإن كان غير مؤمن أصلا، كأن يكون من أهل الكتاب أو من الملل الوثنية، فإن علم سيرته صلى الله عليه وسلم بادر إلى الإيمان به وتصديقه، وذلك لمحاسن الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم ولعظيم أخلاقه، كما قال تعالى: وما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. فأكبر داع للإيمان النظر في أوصافه الحميدة صلى الله عليه وسلم وشمائله الجميلة. ولذلك إخوان الأفاضل، لما أراد أهل الشرك وأهل الكفر وأعداء الدين الطعن في الدين، كان لابد من تشويه هذا الدين بتشويه النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته. ولذلك اجتهدوا في وضع ما ليس من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والتشكيك فيه صلوات الله وسلامه عليه وفي رسالته، خصوصا أهل الاستشراق، وبدأوا يبحثون عما يطعنون به في النبي صلى الله عليه وسلم. ورد عليهم أهل العلم وبينوا زيف قولهم، فاتهموه في زواجه، واتهموه في عقله صلوات الله وسلامه عليه، واتهموه في بعض تصرفاته وأفعاله. وقد رد عليهم أهل العلم وبينوا زيف قولهم. ثم جاء هؤلاء الأعداء لضرب الدين من الداخل، وذلك عن طريق الخوارج. والخوارج أعداء الدين، فقد شوهوا صورة الرسول صلى الله عليه وسلم، فنسبوا أفعالهم الشائنة إلى الدين الإسلامي. والعدو الكافر أخذ هذه التصرفات ونسبها لدين الإسلام ولنبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك على المسلمين أن يسعوا إلى بيان سيرة النبي صلى الله عليه وسلم للناس، خصوصا لغير المسلمين. فإذا أردت أن تدعوهم إلى الإسلام، بين لهم محاسن الإسلام وبين لهم صفات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأشار المصنف رحمه الله في كلامه إلى أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف العقل كما يدعيه بعض المشككين في زماننا. فأورد قصة لأعرابي أسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلامه أصحابه وقالوا له: لما عجلت؟ بمجرد أن سمعت منه شيئا من الكلام آمنت به؟ فقال لهم هذا الأعرابي مستدلا بعقله، وهنا العقل السليم إخوان الأفاضل، العقل السليم الخالي من الشهوات والخالي من الشبهات والخالي من الإرادات الخاصة. قال ما أمر بشيء فقال العقل ليته نهى عنه، أي كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف العقل، بل هو إما يوافق العقل أو يكمل العقل. فقال ما أمر بشيء فقال العقل ليته نهى عنه، وما نهى عن شيء فقال العقل ليته سكت لو ليته أمر به. قال فاستدل العاقل الموفق بحسن شريعته وموافقتها للعقول الصحيحة على رسالته فبادر إلى الإيمان. ولهذا ثم ذكر كذلك المصنف دليلا آخر، وهو قول هرقل عظيم الروم لما اجتمع معه أبو سفيان رضي الله عنه قبل أن يسلم مع هرقل، القصة موجودة في الصحيحين. فإنه لما سمع من أبي سفيان، وأبو سفيان صدق في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، سمع وصفه وخبره وما جاء به أقر أنه من أعظم الرسل واعترف بذلك جليا. فجاء في البخاري في قصة هرقل مع أبي سفيان، قال هرقل فقال للترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا، فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بقول قيل قبله، وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا، قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه، وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله، وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل، وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم، وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، وسألتك هل يغدر فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر، وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف، فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. هذا قول هرقل لأبي سفيان. إذن ما الذي منع هرقل من الانصياع والإسلام؟ بيّن ذلك المصنف الشيخ عبد الرحمن فقال منعته الرئاسة وخشية زوال ملكه من اتباعه. ولذلك للأسف بعض الناس يمنعهم من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم درجته العلمية وحب الشهرة واجتماع الناس عليه. قال المصنف كما منع كثيرا ممن اتضح له أنه رسول الله حقا، وهذا من أكبر موانع الإيمان في حق أمثال هؤلاء الناس. أما أهل البصيرة والعقول الصحيحة يرون هذه الموانع والرئاسات والشبهات والشهوات تضمحل ولا يرون لها قيمة حتى يعارض بها الحق الصحيح النافع. ولذلك إخواني الأفاضل العلماء فسروا الفرقة الناجية بأهل الحديث، والمقصود أنهم نجوا لاتباعهم السنة ومعرفتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. أعلم الناس بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبسيرة النبي صلى الله عليه وسلم هم العلماء الربانيون، هم أهل الحديث، هم أصحاب الفرقة الناجية. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال: وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا: من هي؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ثم قال المصنف: ولهذا السبب الأعظم كان المعتنون بالقرآن حفظا ومعرفة، والمعتنون بالأحاديث الصحيحة أعظم إيمانا ويقينا من غيرهم، وأحسن عملا في الغالب. إذن العبرة ليست بالشهادة وليست بالدرجة العلمية بقدر ما هي بالاتباع والنظر في الكتاب والسنة والتسليم والرضا والابتعاد عن الشهوات والشبهات. فما ذكره المصنف رحمه الله في آخر كلامه سبيل نجاح مستقى من الكتاب والسنة. ولهذا السبب الأعظم، أعيد كلامه، ولهذا السبب الأعظم كان المعتنون بالقرآن حفظا ومعرفة، ليس فقط حفظا، حفظا ومعرفة، والمعتنون بالأحاديث الصحيحة أعظم إيمانا ويقينا من غيرهم، ما تجد عندهم شكا ولا ريبا في دين الله سبحانه وتعالى. قال: وأحسن عملا في الغالب. لذلك على من أراد النجاح أن يسعى إلى تحقيق هذه المسألة، وهي بالاتباع والنظر في الكتاب وتفسيره والنظر في السنة. وتستطيع، يقول إنسان: يا أخي كيف أنظر في تفسير القرآن؟ والتفسير كثير. الأمر يحتاج إلى تدرج، تبدأ بمختصر في التفسير، ثم ما بعده، ثم ما هو أعلى منه، والأمر يأتي تباعا، خصوصا إذا أحببت الشيء فإنك ستقبل عليه. تنظر في الأربعين النووية للنووي رحمه الله في السنة، ثم تنظر في كتاب رياض الصالحين، تنظر في بعض كتب البخاري ومسلم وما شرحه العلماء من هذه الأبواب. لا أقول لك انظر البخاري كله من أوله إلى آخره، لكن بعض العلم قد تطرق لشرح بعض الكتب، انظر في الأدب المفرد للبخاري، فتطلع على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، انظر في الرحيق المختوم الذي يبين سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بأسلوب فريد، ثم اطلع على كتب السيرة التي ألفها أهل السنة والجماعة وبينوا فيها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما فيها من الدروس والعبر. وأنت في طريقك إلى عملك استمع إلى شيء من قصص السيرة، وأنت في بيتك تدارس مع أولادك شيئا من السيرة. هذا كله لا يأتي في يوم ويومين وشهر وشهرين وسنة وسنتين. فكلما فخيركم من طال عمره وحسن عمله. فإن أردت أن تكون من خيرة الناس أطلب العلم، وطلب العلم في زماننا متيسر بما لم يتيسر في السابق. الكتب متوفرة، وأشرطة أهل العلم موجودة، ومحاضراتهم قيمة متوافرة، فتطلع على ذلك كله وتسأل الله عز وجل أن يزيدك علما، وقل ربي زدني علما. وكان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما. إذن هذا السبب من الأسباب المهمة التي يحتاجها المسلم في حياته لأجل أن يزيد إيمانه ويقوى ويتلافى أسباب النقص. أكتفي بهذا القدر اليوم، ونستكمل معكم إن شاء الله تعالى في درسنا المقبل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.